الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. قد قدمنا معاني الأمة في القرآن في سورة هود، والمراد بالأمة هنا الشريعة والملة، والمعنى وأن هذه شريعتكم شريعة واحدة، وهي توحيد الله على الوجه الأكمل من جميع الجهات، وامتثال أمره واجتناب نهيه بإخلاص في ذلك على حسب ما شرعه لخلقه. وأنا ربكم فاعبدون، أي وحدي. والمعنى دينكم واحد، دينكم واحد وربكم واحد، فلما تختلفون. وتقطعوا أمرهم بينهم، أي تفرقوا في الدين وكانوا شيعا، فمنهم يهودي ومنهم نصراني ومنهم عابد وثن إلى غير ذلك من الفرق المختلفة. ثم بيّن بقوله كل إلينا راجعون أنهم جميعهم راجعون إليه يوم القيامة وسيجازيهم بما فعلوا. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: وتقطعوا أمرهم بينهم، المعنى جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعا كما يتوزع الجماعة الشيء ويقتسمونه، فيصير لهذا نصيب ولذلك نصيب، تمثيلا لاختلافهم فيه وصيرورتهم فرقا شتى، انتهى. وظاهر الآية أن تقطع متعدية إلى المفعول، ومفعولها أمرهم، ومعنى تقطعوه أنهم جعلوه قطعا كما ذكرنا. وقال القرطبي: قال الأزهري: وتقطعوا أمرهم، أي تفرقوا في أمرهم، فنصب أمرهم بحذف في ومن إطلاق الأمة بمعنى الشريعة والدين، كما في هذه الآية قوله تعالى عن الكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على شريعة وملة ودين. وما ذكره جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين من أن الدين واحد والرب واحد فلا داعي للاختلاف، وأنهم مع ذلك اختلفوا وصاروا فرقا، أوضحه في سورة قد أفلح المؤمنون، وزاد أن كل حزب من الأحزاب المختلفة فرحون بما عندهم، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم حتى حين. وقوله في هذه الآية زبرا، أي قطعا كزبر الحديد والفضة، أي قطعها. وقوله كل حزب بما لديهم فرحون، أي كل فرقة من هؤلاء الفرق الضالين المختلفين المتقطعين دينهم قطعا فرحون بباطلهم، مطمئنون إليه، معتقدون أنه هو الحق. وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع أن ما فرحوا به واطمأنوا إليه باطل، كما قال تعالى في سورة المؤمن: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: إن هذه اسم إن وخبرها أمتكم. وقوله أمة واحدة حال كما هو ظاهر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هناك هذا البحث تفسير المؤلف على قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، سورة الأنبياء. الأمة تطلق ويراد بها واحد من ثلاث معاني: تطلق الأمة ويراد بها الجماعة من الناس، وتطلق ويراد بها الملة كما في هذه الآية: إن هذه أمتكم، أي ملتكم وشريعتكم ملة واحدة،
لا تحتمل الاختلاف، وتطلق الأمة ويراد بها القدوة، كما في قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي قدوة للناس على الحنيفية السمعة. ثم ذكر الله عز وجل عن تفرق الأمة إلى فرق: اليهودية فرقة، والنصرانية كذلك فرقة، والوثنية، والملحدين، هؤلاء فرق هالكة، من مات على هذه الملة التي ذكرت فهو من أهل النار الخالدين المخلدين فيها، اليهود والنصارى والوثنيين والملحدين، الإلحاد المنافي لأصل ملة الإسلام. هذا لا نزاع فيه، ودعوة أن هذه الأديان تسمى أديان سماوية، وأن من كان على دين منها أي اليهودية والنصرانية فهو على حق، هذه دعوة باطلة. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته لا يقبل من أحد أن يعبد الله على ملة إلا بملة الإسلام فقط، لا اليهودية ولا النصرانية ولا غيرها من الملل الباطلة. وإن كان اليهود أنزل الله عليهم التوراة أيام أنبيائهم، والنصارى أنزل الله عليهم الإنجيل، وهما كتابان عظيمان، ولكن لما أنزل الله الفرقان كتاب هذه الأمة فكان ناسخا لتلك الكتب، وتلك الكتب ما كان فيها من صواب فهو منسوخ بالفرقان، ولا يجوز لأحد أن يقرأ تلك الكتب ليعبد الله بها أو لينتفع بها، لا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا غيرها، بل يكتفي بالفرقان الذي هو الكتاب العزيز الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فدعواهم لا تنفعهم أنهم على دين سماوي، ولا يقبل منهم هذه الدعوة أبدا، مردودة عليهم، لأن الله لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم أوجب على جميع الثقلين أن يؤمنوا به ويعملوا بشريعته، ولو كان الأنبياء موجودون ما وسعهم إلا أن يعملوا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا. لذا قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هكذا، وهم رسل أنبياء، فما بالك ببقية الأمم. بقية الأمم قال الله في حقهم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكافة أي لعموم الخلق، وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين كل ما سوى الله عز وجل فهو عالم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أدلة قاطعة بأنه لا ينفع اليهود والنصارى دعواهم أنهم على كتاب. واغتر بهذه الدعوة بعض الكتاب من المسلمين وقالوا يجب أن تكون اليهودية والنصرانية والإسلام في صف واحد ضد الإلحاد، وهذه دعوة منكرة، بل الإسلام هو الذي يكون ضد الإلحاد، والنصرانية المحرفة واليهودية المحرفة، وضد كل مبطل وكل من يدعي عقيدة غير عقيدة الإسلام الذي أنزله الله على رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. يجب أن يفهم طلاب العلم والمسلمون عموما هذا. فذكر الله عز وجل فرق فرقوا دينهم شيعا يهودية ونصرانية ومجوسية وإلحادية، وأما الدين الحق فدين الإسلام. ثم أمة الإسلام، أمة الإسلام هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها افترقت إلى 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. هذه أمة الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، وفي رواية فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكان هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه على الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، أنزل الله عليه الكتاب وعلمه معانيه، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام، فما بقيت آية من كتاب الله خافية على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وما خفي على بعضهم سأل بعضهم بعضا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأغلب القرآن مفهوم لهم ومعروف لأنه باللسان عربي مبين وهم عرب. والفرق 72 فرقة هي في أمة الإسلام، هذه الفرق في الأمة التي قبلت الإسلام لكنها وقعت في بدع مخالفة للإسلام، بقيت في بدع خالفت بها سنة الإسلام فصارت من الفرق الهالكة، وهي على قسمين: فرق من أهل الخلود في النار يلحقون بالكفرة، وهؤلاء كمن يدعون الإسلام وتراهم يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ولكنهم أهل وثنية مشركون يستغيثون بأهل الأضرحة ويقدمون لهم النذور ويخافونهم خوفا شديدا مثل خوفهم من الله، وينذرون لهم وهم يدعون الإسلام، وهذا واضح في كثير من بلدان المسلمين في هذا الزمان وقبل هذا الزمان. ورحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما كان في زمانه من يدعون الإسلام ويصلون ويصومون، ولكنهم أهل وثنية قبوريين. قال إن شرك هؤلاء الذين يدعون الإسلام وأهل الصلاة والصيام وهم يستغيثون بغير الله ويستنجدون بغيره في الملمات والقروب أعظم شركا من أهل الجاهلية الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن لأن أولئك الجاهليين يشركون في حال الشدة، في حال الرخاء، يشركون في حال الرخاء ويوحدون في حال الشدة. ثم استدل بقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قالوا أما مشركو زماننا فإنهم مشركون في الرخاء وفي الشدة على حد سواء وهو الواقع، ومشركو زماننا اليوم في بعض بلدان المسلمين الذين يتمسحون بالأضرحة ويستغيثون بأهلها يشركون في الرخاء وفي الشدة وهم يدعون الإسلام وليسوا من المسلمين في شيء، فهم من الفرق الهالكة الخالدة في النار إن ماتوا على ذلك، لا سيما وقد بلغهم دعوة الإسلام ودين الإسلام. وفرق أخرى من أهل الإسلام ولكنهم ارتكبوا مآكل جعلتهم في بدع الضلال على اختلاف أنواعها، وقد ذكر العلماء أصحاب البدع الذين انتشروا في غابر الأزمان من عهد الصحابة الجهمية والمعتزلة المرجئة والقدرية والرافضة خوارج وبدع فرق متعددة، أهل الحلول وأهل الاتحاد والمفوضة والواقفة. ثم في كل زمن تنتج بدع ويعتنقها أقوام يغترون يغرهم دعاتها فيقعون فيها فيصنفون مع هذه الفرق الثنتين والسبعين. وقد سئل بعض العلماء الكبار عن فرقة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ أهم من أهل السنة أم من الفرق الثنتين والسبعين؟ قال من الفرق الثنتين والسبعين لأنهم عدلوا عن منهج أهل السنة والجماعة في كثير من أمورهم ولا يكفرونهم، لكن مصيبة المسلم أن يكون في بدعة تحارب السنة. وسبيل السنة واضح كالشمس في وسط السماء، وما جاء من البدع المحدثات التي ينكرها القرآن وتنكرها السنة المطهرة وينكرها العلماء الذين فهموا القرآن وفهموا السنة تمام الفهم ينكرونها، اعتنقها أقوام وتعصبوا لها وألفوا فيها الكتب ودعوا الناس إليها، كل هذا من الباطل. وسيتحقق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وبعد. فتأتي هذه الفرق اليوم، هذه الجماعات والأحزاب تأتي وتزن منهجها بميزان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يسعهم إلا هذا، يزنونها بميزان الكتاب والسنة، ما أقره الكتاب والسنة بفهم العلماء فهو المعتمد، وما أنكره الكتاب والسنة فلا يجوز لأحد أن يوبق نفسه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى حديث الإيمان 74 شعبة؟ ما المقصود بشعبة؟
معنى الحديث واضح، الإيمان 76 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي إن الإيمان شعب متعددة أعمال، معنى شعب أعمال متعددة، أعلى هذه الأعمال وأزكاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها أي في التكليف إماطة الأذى عن الطريق، أي أذى كان في الطريق فهو من شعب الإيمان، حتى لو وجدت شوكة أو عظما أو حجرا في طريق الناس يؤذيهم وأمطه فقد قمت بعمل من أعمال الإيمان. والناس يتفاوتون في الإيمان، هذا قوي الإيمان وكامل الإيمان، وذاك ناقص الإيمان بسبب ما يرتكب من البدع أو الكبائر أو المعاصي الصغائر، كل ذلك ينقص الإيمان. لذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة ما اجتمعت في 4 قيود: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه حقيقة الإيمان الذي هو 74 شعبة أو 64 شعبة، أي عمل أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكل له نصيب، كل له نصيب من الإيمان، هذا كامل الإيمان وذاك ناقص الإيمان، حتى قد ينقص الإيمان حتى لا يبقى في قلب الإنسان من الإيمان إلا مثقال الذر لكثرة ما يقع فيه من الأخطأ والمعاصي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الأحكام الوضعية، وهل في المسألة في تفصيل؟
الأحكام الوضعية كل حكم يخالف حكم الله عز وجل وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام فهو باطل، وأي حكم يوافق حكم الله وشرعه فهو صحيح. وكأنه يشير يعني في سؤاله إلى الحكم بغير ما أنزل الله، هل يكون كفرا مخرجا من الملة أم أن في المسألة تفصيل؟ وفي المسألة تفصيل، فمن حكم بغير ما أنزل الله مفضلا له على حكم الله وحكم رسوله فهو كافر كفر أكبر بعد أن تقوم عليه الحجة، ومن حكم بغير ما أنزل الله وأنزل أو أنزل على رسوله يراه جائزا جائز له أن يحكم به، هذا كافر كفر أكبر يخرجه من الملة بعد قيام الحجة عليه. ومن يرى بأن يجوز له أن يحكم بما أنزل الله ويجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر أيضا كفر مخرج من الملة. ومن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله وحكم رسوله هو الحق وأن غيره باطل ومعصية فهذا يعتبر من أصحاب الكفر العملي الذي لا يخرج من ملة الإسلام ولكن أصحابه على خطر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: كيف كان يعمل سلفنا الصالح لزيادة الإيمان واليقين،
يعملون يقيمون فرائض الله ويحرصون عليها تمام الحرص، ويقيمون الواجبات ويتقربون إلى الله بالمستحبات ويبتعدون عن المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم السابقون إلى الخيرات، ودونهم في الرتبة المقتصدون الذين قاموا بالفرائض والواجبات وتركوا المحرمات، هؤلاء أصحاب اليمين دونهم في الرتبة، ودونهم الظالمون لأنفسهم من أهل الإسلام بالموبقات كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، ولكنهم من جملة المسلمين، هؤلاء على خطر ولكنهم من أهل الإسلام لا يخرجون من ملة الإسلام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك فتوى تدور بين الإخوة والأخوات، مفادها أنه لا يجوز كتابة القرآن بالأحرف غير العربية.
نعم، الترجمة، ترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبية غير العربية على نوعين: ترجمة معاني وترجمة حروف. فترجمة المعاني جائزة، مثلا يقرأ المترجم الحمد لله رب العالمين، ثم يترجم معنى الحمد لله رب العالمين باللغة الأجنبية، وهكذا بقية القرآن جائز، هذا لا حرج وله الأجر. وترجمة حرفية للقرآن لا تجوز، لأنها تخرج القرآن عن إعجازه، لا يكون القرآن معجزا إلا باللغة العربية، فلا يجوز ترجمة حرفية أبدا. فالفتوى صحيحة، لا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية، أي يكتب بحروف لغة غير عربية.
يقول هنا: كتابة القرآن بالأحرف غير العربية
لا يجوز، تسمى ترجمة حرفية لا تجوز.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخت تسأل هل يجوز أن تدخل أولادها في مدارس كافرة مع العلم أنه يوجد مدارس إسلامية خاصة؟
تدخلهم في المدارس الإسلامية الخاصة وتترك المدارس الكافرة، لأنهم يلقنونها من كتبهم المحرفة، يلقنون أبناءه المسلمين من كتب محرفة وباطلة، ويدعون يبشرون بدين الدين النصراني.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: رجل حصلت بينه وبين والده خلاف، والده أراد أن يسافر إلى بلد غير البلد الذي يقيم فيه الابن، فقال الولد: والله زوجتي طالق بثلاث إن رجعت إلى هذا البلد بعد السفر. يسأل الآن: إذا رجع والده ماذا عليه؟ هل زوجته تطلق إذا رجع مع العلم أن والده له رغبة في العودة؟
هذا يسأل في هيئة كبار العلماء في الرياض.
باقي ثلاثة أسئلة ولا واحد بس؟ يقول سؤال واحد. سأل من الإمارات، يقول: أم لديها بنت متخلفة عقليا عمرها 16 سنة ولا تحترز من دم الحيض، وقد تظهر الفوط الصحية للدورة أمام الضيوف من الرجال، فهل يحق لها أن تقلب لها الرحم لتمنع عنها نزول الحيض؟
تعالجها بغير هذا العلاج.
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. قد قدمنا معاني الأمة في القرآن في سورة هود، والمراد بالأمة هنا الشريعة والملة، والمعنى وأن هذه شريعتكم شريعة واحدة، وهي توحيد الله على الوجه الأكمل من جميع الجهات، وامتثال أمره واجتناب نهيه بإخلاص في ذلك على حسب ما شرعه لخلقه. وأنا ربكم فاعبدون، أي وحدي. والمعنى دينكم واحد، دينكم واحد وربكم واحد، فلما تختلفون. وتقطعوا أمرهم بينهم، أي تفرقوا في الدين وكانوا شيعا، فمنهم يهودي ومنهم نصراني ومنهم عابد وثن إلى غير ذلك من الفرق المختلفة. ثم بين بقوله كل إلينا راجعون أنهم جميعهم راجعون إليه يوم القيامة، وسيجازيهم بما فعلوا. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: وتقطعوا أمرهم بينهم، المعنى جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعا كما يتوزع الجماعة الشيء ويقتسمونه، فيصير لهذا نصيب ولذلك نصيب، تمثيلا لاختلافهم فيه وصيرورتهم فرقا شتى، انتهى. وظاهر الآية أن تقطع متعدية إلى المفعول، ومفعولها أمرهم، ومعنى تقطعوه أنهم جعلوه قطعا كما ذكرنا. وقال القرطبي: قال الأزهري: وتقطعوا أمرهم، أي تفرقوا في أمرهم، فنصب أمرهم بحذف في ومن إطلاق الأمة بمعنى الشريعة والدين، كما في هذه الآية قوله تعالى عن الكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على شريعة وملة ودين. وما ذكره جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين من أن الدين واحد والرب واحد فلا داعي للاختلاف، وأنهم مع ذلك اختلفوا وصاروا فرقا، أوضحه في سورة قد أفلح المؤمنون، وزاد أن كل حزب من الأحزاب المختلفة فرحون بما عندهم، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم حتى حين. وقوله في هذه الآية زبرا، أي قطعا كزبر الحديد والفضة، أي قطعها. وقوله كل حزب بما لديهم فرحون، أي كل فرقة من هؤلاء الفرق الضالين المختلفين المتقطعين دينهم قطعا فرحون بباطلهم، مطمئنون إليه، معتقدون أنه هو الحق. وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع أن ما فرحوا به واطمأنوا إليه باطل، كما قال تعالى في سورة المؤمن: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: إن هذه اسم إن وخبرها أمتكم، وقوله أمة واحدة حال كما هو ظاهر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خلاصة هذا البحث،
تفسير المؤلف على قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، سورة الأنبياء. الأمة تطلق ويراد بها واحد من ثلاث معاني: تطلق الأمة ويراد بها الجماعة من الناس، وتطلب ويراد بها الملة كما في هذه الآية: إن هذه أمتكم، أي ملتكم وشريعتكم، ملة واحدة لا تحتمل الاختلاف، وتطلق الأمة ويراد بها القدوة، كما في قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي قدوة للناس على الحنيفية السمعة. ثم ذكر الله عز وجل عن تفرق الأمة إلى فرق: اليهودية فرقة، والنصرانية كذلك فرقة، والوثنية، والملحدين، هؤلاء فرق هالكة، من مات على هذه الملة التي ذكرت فهو من أهل النار الخالدين المخلدين فيها، اليهود والنصارى والوثنيين والملحدين، الإلحاد المنافي لأصل ملة الإسلام. هذا لا نزاع فيه، ودعوى أن هذه الأديان تسمى أديان سماوية، وأن من كان على دين منها أي اليهودية والنصرانية فهو على حق، هذه دعوة باطلة. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته لا يقبل من أحد أن يعبد الله على ملة إلا بملة الإسلام فقط، لا اليهودية ولا النصرانية ولا غيرها من الملل الباطلة. وإن كان اليهود أنزل الله عليهم التوراة أيام أنبيائهم، والنصارى أنزل الله عليهم الإنجيل، وهما كتابان عظيمان، ولكن لما أنزل الله الفرقان كتاب هذه الأمة فكان ناسخا لتلك الكتب، وتلك الكتب ما كان فيها من صواب فهو منسوخ بالفرقان، ولا يجوز لأحد أن يقرأ تلك الكتب ليعبد الله بها أو لينتفع بها، لا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا غيرها، بل يكتفي بالفرقان الذي هو الكتاب العزيز الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فدعواهم لا تنفعهم أنهم على دين سماوي، ولا يقبل منهم هذه الدعوة أبدا، مردودة عليهم، لأن الله لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم أوجب على جميع الثقلين أن يؤمنوا به ويعملوا بشريعته، ولو كان الأنبياء موجودون ما وسعهم إلا أن يعملوا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه. لذا قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هكذا وهم رسل أنبياء، فما بالك ببقية الأمم؟ بقية الأمم قال الله في حقهم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكافة أي لعموم الخلق، وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين كل ما سوى الله عز وجل فهو عالم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أدلة قاطعة لأنه لا ينفع اليهود والنصارى دعواهم أنهم على كتاب، واغتر بهذه الدعوة بعض الكتاب من المسلمين وقالوا يجب أن تكون اليهودية والنصرانية والإسلام في صف واحد ضد الإلحاد، وهذه دعوة منكرة، بل الإسلام هو الذي يكون ضد الإلحاد والنصرانية المحرفة واليهودية المحرفة وضد كل مبطل وكل من يدعي عقيدة غير عقيدة الإسلام الذي أنزله الله على رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. يجب أن يفهم طلاب العلم والمسلمون عموما هذا. فذكر الله عز وجل فرق فرقوا دينهم شيعا يهودية ونصرانية ومجوسية وإلحادية، وأما الدين الحق فدين الإسلام. ثم أمة الإسلام، أمة الإسلام هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها افترقت إلى 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. هذه أمة الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، وفي رواية فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكان هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه على الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، أنزل الله عليه الكتاب وعلمه معانيه، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام، فما بقيت آية من كتاب الله خافية على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وما خفي على بعضهم سأل بعضهم بعضا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأغلب القرآن مفهوم له ومعروف لأنه باللسان عربي مبين وهم عرب. والفرق 72 فرقة هي في أمة الإسلام، هذه الفرق في الأمة التي قبلت الإسلام لكنها وقعت في بدع مخالفة للإسلام، بقيت في بدع خالفت بها سنة الإسلام فصارت من الفرق الهالكة، وهي على قسمين: فرق من أهل الخلود في النار يلحقون بالكفرة، وهؤلاء كمن يدعون الإسلام وتراهم يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ولكنهم أهل وثنية مشركون يستغيثون بأهل الأضرحة ويقدمون لهم النذور ويخافونهم خوفا شديدا مثل خوفهم من الله، وينذرون لهم وهم يدعون الإسلام، وهذا واضح في كثير من بلدان المسلمين في هذا الزمان وقبل هذا الزمان. ورحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما كان في زمانه من يدعون الإسلام ويصلون ويصومون، ولكنهم أهل وثنية قبوريين. قال إن شرك هؤلاء الذين يدعون الإسلام وأهل الصلاة والصيام وهم يستغيثون بغير الله ويستنجدون بغيره في الملمات والقروب أعظم شركا من أهل الجاهلية الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن لأن أولئك الجاهليين يشركون في حال الشدة، في حال الرخاء، يشركون في حال الرخاء ويوحدون في حال الشدة. ثم استدل بقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قالوا أما مشركو زماننا فإنهم مشركون في الرخاء وفي الشدة على حد سواء، وهو الواقع. ومشركو زماننا اليوم في بعض بلدان المسلمين الذين يتمسحون بالأضرحة ويستغيثون بأهلها يشركون في الرخاء وفي الشدة، وهم يدعون الإسلام وليسوا من المسلمين في شيء، فهم من الفرق الهالكة الخالدة في النار إن ماتوا على ذلك، لا سيما وقد بلغهم دعوة الإسلام ودين الإسلام. وفرق أخرى من أهل الإسلام ولكنهم ارتكبوا مآثم جعلتهم في بدع الضلال على اختلاف أنواعها. وقد ذكر العلماء أصحاب البدع الذين انتشروا في غابر الأزمان من عهد الصحابة، الجهمية والمعتزلة المرجئة والقدرية والرافضة خوارج، وبدع فرق متعددة، أهل الحلول وأهل الاتحاد والمفوضة والواقفة. ثم في كل زمن تنتج بدع ويعتنقها أقوام يغترون يغرهم دعاتها فيقعون فيها فيصنفون مع هذه الفرق الثنتين والسبعين. وقد سئل بعض العلماء الكبار عن فرقة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، أهم من أهل السنة أم من الفرق الثنتين والسبعين؟ قال من الفرق الثنتين والسبعين، لأنهم عدلوا عن منهج أهل السنة والجماعة في كثير من أمورهم ولا يكفرونهم، لكن مصيبة المسلم أن يكون في بدعة تحارب السنة. وسبيل السنة واضح كالشمس في وسط السماء، وما جاء من البدع المحدثات التي ينكرها القرآن وتنكرها السنة المطهرة وينكرها العلماء الذين فهموا القرآن وفهموا السنة تمام الفهم ينكرونها، اعتنقها أقوام وتعصبوا لها وألفوا فيها الكتب ودعوا الناس إليها، كل هذا من الباطل. وسيتحقق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتأتي هذه الفرق اليوم، هذه الجماعات والأحزاب تأتي وتزن منهجها بميزان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يسعهم إلا هذا، يزنونها بميزان الكتاب والسنة، ما أقره الكتاب والسنة بفهم العلماء فهو المعتمد، وما أنكره الكتاب والسنة فلا يجوز لأحد أن يوبق نفسه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى حديث الإيمان 70 شعبة؟ ما المقصود بشعبة؟
معنى الحديث واضح، الإيمان 76 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أي إن الإيمان شعب متعددة، أعمال. معنى شعب أعمال متعددة، أعلى هذه الأعمال وأزكاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها أي في التكليف إماطة الأذى عن الطريق، أي أذى كان في الطريق فهو من شعب الإيمان. حتى لو وجدت شوكة أو عظما أو حجرا في طريق الناس يؤذيهم وأمطه، فقد قمت بعمل من أعمال الإيمان. والناس يتفاوتون في الإيمان، هذا قوي الإيمان وكامل الإيمان، وذاك ناقص الإيمان بسبب ما يرتكب من البدع أو الكبائر أو المعاصي الصغائر، كل ذلك ينقص الإيمان. لذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة ما اجتمعت في 4 قيود: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه حقيقة الإيمان الذي هو 70 شعبة أو 60 شعبة، أي عمل أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكل له نصيب، كل له نصيب من الإيمان، هذا كامل الإيمان وذاك ناقص الإيمان. حتى قد ينقص الإيمان حتى لا يبقى في قلب الإنسان من الإيمان إلا مثقال الذر، لكثرة ما يقع فيه من الأخطأ والمعاصي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الأحكام الوضعية، وهل في المسألة في تفصيل؟
الأحكام الوضعية كل حكم يخالف حكم الله عز وجل وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام فهو باطل، وأي حكم يوافق حكم الله وشرعه فهو صحيح. وكأنه يشير يعني في سؤاله إلى الحكم بغير ما أنزل الله، هل يكون كفرا مخرجا من الملة، أم أن في المسألة تفصيل؟ وفي المسألة تفصيل، فمن حكم بغير ما أنزل الله مفضلا له على حكم الله وحكم رسوله فهو كافر كفر أكبر بعد أن تقوم عليه الحجة. ومن حكم بغير ما أنزل الله وأنزل أو أنزل على رسوله يراه جائزا، جائز له أن يحكم به، هذا كافر كفر أكبر يخرجه من الملة بعد قيام الحجة عليه. ومن يرى بأن يجوز له أن يحكم بما أنزل الله ويجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر أيضا كفر مخرج من الملة. ومن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله وحكم رسوله هو الحق وأن غيره باطل ومعصية، فهذا يعتبر من أصحاب الكفر العملي الذي لا يخرج من ملة الإسلام ولكن أصحابه على خطر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: كيف كان يعمل سلفنا الصالح لزيادة الإيمان واليقين.
يعملون يقيمون فرائض الله ويحرصون عليها تمام الحرص، ويقيمون الواجبات ويتقربون إلى الله بالمستحبات، ويبتعدون عن المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم السابقون إلى الخيرات، ودونهم في الرتبة المقتصدون الذين قاموا بالفرائض والواجبات وتركوا المحرمات، هؤلاء أصحاب اليمين دونهم في الرتبة، ودونهم الظالمون لأنفسهم من أهل الإسلام بالموبقات كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، ولكنهم من جملة المسلمين، هؤلاء على خطر، ولكنهم من أهل الإسلام لا يخرجون من ملة الإسلام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك فتوى تدور بين الإخوة والأخوات، مفادها أنه لا يجوز كتابة القرآن بالأحرف غير العربية.
نعم، الترجمة، ترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبية غير العربية على نوعين: ترجمة معاني وترجمة حروف. فترجمة المعاني جائزة، مثلا يقرأ المترجم: الحمد لله رب العالمين، ثم يترجم معنى الحمد لله رب العالمين باللغة الأجنبية، وهكذا بقية القرآن جائز، هذا لا حرج وله الأجر. وترجمة حرفية للقرآن لا تجوز، لأنها تخرج القرآن عن إعجازه، لا يكون القرآن معجزا إلا باللغة العربية، فلا يجوز ترجمته ترجمة حرفية أبدا. فالفتوى صحيحة، لا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية، أي يكتب بحروف لغة غير عربية.
يقول هنا: كتابة القرآن بالأحرف غير العربية
لا يجوز، تسمى ترجمة حرفية لا تجوز.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخت تسأل هل يجوز أن تدخل أولادها في مدارس كافرة مع العلم أنه يوجد مدارس إسلامية خاصة؟
تدخلهم في المدارس الإسلامية الخاصة وتطرق المدارس الكافرة، لأنهم يلقنونها من كتبهم المحرفة، يلقنون أبناءه المسلمين من كتب محرفة وباطلة، ويدعون يبشرون بدين الدين النصراني.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: رجل حصلت بينه وبين والده خلاف، والده أراد أن يسافر إلى بلد غير البلد الذي يقيم فيه الابن، فقال الولد: والله زوجتي طالق بثلاث، إن رجعت إلى هذا البلد بعد السفر. يسأل الآن: إذا رجع والده ماذا عليه؟ هل زوجته تطلق إذا رجع مع العلم أن والده له رغبة في العودة؟
هذا يسأل فيه هيئة كبار العلماء في الرياض.
باقي ثلاثة أسئلة.
خلاص تأجل.
ولا واحد بس يقول. سؤال واحد. سؤال من الإمارات يقول: أم لديها بنت متخلفة عقليا عمرها 16 سنة ولا تحترز من دم الحيض، وقد تظهر الفوط الصحية للدورة أمام الضيوف من الرجال، فهل يحق لها أن تقلب لها الرحم لتمنع عنها نزول الحيض؟
تعالجها بغير هذا العلاج